السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله أمر ألا نعبد إلا إياه ذلك الدين القيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة ونصح به الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واجمعنا يا ربنا واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن العشرة المبشرين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعافي أبداننا. اللهم عافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله أن تشفي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى وأن تنصر كل مظلوم وأن ترد كل غائب إلى أهله. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نسألك يا الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إخوتي أحبتي في الله، مع بيوت مسلمة، مع بيوت مؤمنة، مع بيوت تربت في مدرسة النبوة، مع واحدة من السابقات الصالحات الخزرجيات النجاريات، نجارية خزرجية إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع المصلية للقبلتين الحافظة للبيعتين، مع سلمى بنت قيس ابن عمرو بن عبيد ابن مالك ابن عدي ابن عامر ابن عدي ابن عامر النجارية الأنصارية أم المنذر سلمى بنت قيس، أم المنذر. يا سلام، سلمى اسم علم على المؤنثة، اسم علم على المؤنثة سلمى، وهي في اللغة سلمى من السلامة، السلامة والنجاة من الهلاك، سلمى سالمة ناجية من الهلاك في الدنيا والآخرة، سلمى من السلامة الناجية من الهلاك. وقيل سلمى هي ذات الأيدي الناعمة، بل هي ذات الوجه الناعم والقلب الناعم، هي صاحبة الإيمان السوي، والإسلام القوي والثبات على الحق، مصلية للقبلتين، محافظة للبيعتين. سلمى أم المنذر رضي الله عنها وأرضاها، واحدة من السابقات المبايعات، عرف النبي قدرها وعرف لها حقها، فهي من بني النجار، إحدى خالات الرسول المختار، لأن بني النجار أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت أحزاب قبائل الشرك والكفر من كل مكان، اجتمع 10,000 مشرك وأحاطوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد بدر وأحد، وجاءوا ليضربوا دولة الإسلام ضربة واحدة، وتحالف معهم اليهود في الداخل والخارج، في الداخل بنو قريظة، في الخارج يهود خيبر، تحالفوا مع مشركي العرب بقيادة قريش وهوازن وثقيف، وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولكن الله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو الفضل العظيم، يمتن الله على رسوله وعلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. كانت غزوة الأحزاب، ونصر الله رسوله وحزبه بالريح الشديدة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، والريح جند من جند الله أرسلها الله عليهم، أطفأت نيرانهم، خلعت خيامهم، قلبت قدورهم، فلم يجد أبو سفيان لنفسه مقام أو مقام، فقال إني راحل فارتحلوا. وكان قائد جيش المسلمين أبو سفيان ابن حرب قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، أبو معاوية زوج هند بنت عتبة. ثم كان بعدها غزوة بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان جبريل قد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انفض الأحزاب من حول المدينة، فأشار إليهم جبريل لرسول الله أن اخرج إليهم، أي إلى بني قريظة، وكانوا على حدود المدينة، اخرج إليهم. فلبس النبي لامة الحرب ثم خرج إلى بني قريظة فحاصرهم، لأنهم غدروا العهد وخانوا الميثاق ونقضوا الوثيقة التي بينهم وبين رسول الله ألا يعينوا عليه عدوا، فهم قد تحالفوا مع مشركي العرب. حاصره النبي قال 15 يوما حتى نزلوا على حكم رسول الله لما أيقنوا بالهلاك، فقال لهم من ترضون حكما بيننا وبينكم؟ فجاء سعد بن معاذ سيد الأوس ليحكم بينهم، وحكم بأن تقتل الرجال وتسبى النساء ويترك الصبيان والذراري. في هذا اليوم رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المنذر سلمى بنت قيس، رآها تجري يمينا وشمالا زائرة العين خائفة تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لك يا أم المنذر؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجل من بني قريظة، هو رفاعة ابن سمو القرظي معذرة رفاعة القرظي كان يأتينا، يعني يأتي بيت أم المنذر ومزرعتها، وكان بينهم علاقة. فقالت يا رسول الله هب لي رفاعة، لأنه رفاعة ذهب إليها وقال له رسول الله سيقتل الرجال من بني قريظة، أنا في حماك، أنا في جوارك، اشفعي لي عند رسول الله. وهي امرأة، هل المرأة تشفع كما يشفع الرجل؟ هل المرأة تدير كما يدير الرجل؟ وما يمنع، وهذا من بيان تعظيم الإسلام للمرأة وأن جعلها كالرجل في كل شيء، خصوصا في المكانة والمنزلة والملك والعبادة والثواب والعقاب، إلا في الميراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمى أم المنذر ما لك يا أم المنذر؟ قالت يا رسول الله رفاعة ابن سموأل القرظي كان يأتينا فهبه لي يا رسول الله، اجعله في جواري وخليه تبعي، يبقى تابع لي، هبه لي هبة. فقال النبي المبعوث رحمة للعالمين، النبي الذي قال كما في الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين غني وفقير، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، أي رجل فقير ليس له وزن عند الناس، إذا أجار رجلا له حق الجوار كالغني تماما، ويسعى بذمتهم أدناهم يعني أقلهم، له الحق مثل الكبير الغني العظيم، لا فرق، لأن الله تعالى قال في شرعنا في ديننا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض أو على أحمر ولا لأحمر على أسود، الناس سواء، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. قال لها يا أم المنذر هو لك. يا سلام، إحدى خالاته أم المنذر لها حق كحق الرجل. هو لك يا أم المنذر. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفاعة وعد أن يصلي وأن يأكل لحم الإبل. قال النبي المبعوث رحمة يا سلام إن يفعل يكن خير له وإن يبقى على دينه يكن شر له. في نفس الوقت تتمة للكلام جاء ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله الزبير القرظي جاء إلي يطلب الجوار هبه لي يا رسول الله فوهبه له. يبقى ثابت بن قيس مثله مثل سلمى أم المنذر. النبي وهب رفاعة لسلمى ووهب الزبير القرظي. وللعلم رفاعة ابن سموأل خال السيدة صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين التي أسرت سبيت في هذه الغزوة غزوة بني قريظة وخيرها النبي بل أن تبقى على دينها وتكون ملك يمين أو تشهد أن لا إله إلا الله ويتزوجها النبي وتصبح أما للمؤمنين. فاختارت الإسلام واختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرفها الله بأن تحشر مع أزواج رسول الله وأن تصبح أما للمؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. قالت سلمى بنت قيس أم المنذر فأسلم رفاعة الله أكبر وصلى وأكل لحم الإبل لم يعد يأكل لحم الخنزير فأسلم. وهذا من بركة هذه المرأة الصالحة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان إسلام رفاعة في ميزان حسناتها بعد إسلامها ومبايعتها للنبي فازت ونالت بأن أسلم رجل على يديها بحسن صنيعها. بل هو من إكرام رسول الله لها. يا سلام. النبي يعرف قدرها رضي الله عنها وأرضاها ويعرف أنها إحدى خالاته وواحدة من المسلمات طلبت أن يهب لها رفاعة فوهبه لها. أما ثابت بن قيس فقد وهبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزبير لكن ظل الزبير القرظي على دينه ولم يسلم فأخذه ثابت بن قيس إلى القتل بيده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شاء الله أن يسلم رفاعة ولا يسلم زبير لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن عرف الله في قلبه خيرا يؤته خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فأسلم رفاعة ولم يسلم زبير حتى يكون في ميزان السيدة سلمى. سلمى بنت قيس أم المنذر إحدى الأنصاريات الكريمات، إحدى نساء الأنصار، والأنصار جميعا هم أصحاب الكرم، هم الذين وهبوا الخير للمؤمنين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سلمى أم المنذر كانت معروفة بكرمها، وكان النبي يذهب إلى بيتها ويأكل من طعامها إكراما لها واعترافا بقدرها. روى الإمام أحمد في مسنده أن عن أم المنذر أن رسول الله زارنا في بيتنا، وكانت أم المنذر لها مزرعة كبيرة، وسيأتي الكلام عنها. هي من الأغنياء، من أصحاب مزارع التمر في المدينة والماء. قالت: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي بن أبي طالب ليزورنا في بيتنا. قالت: ولنا دوال معلقة في البيت، دوال معلقة، وهذه الدوال هي عراجين النخل وفيها التمر، كانوا يعلقونه لينضج في البيت، يأخذوا عراجين البلح اللي احنا بنسميها صباطة النخل هذه ويعلقوها في البيت، اللي لسه أصفر واللي أحمر، حتى يستوي أو ينضج أو يتم نضجه. قالت أم المنذر: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليزورنا في بيتنا ولنا دوال معلقة، فجعل النبي يأكل منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رسول الله يحب التمر ويشرب عليه الماء، فجعل النبي يأكل منها، وعلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي ناقه، ناقه يعني كان مريضا وفي بداية الشفاء اللي هي مرحلة النقاهة، بعد المرض في مرحلة كده معروفة اسمها مرحلة النقاهة، له مريض وله سليم معافى، بل مرحلة خطر. قال: فجعل علي يأكل من التمر. لما رأى علي رسول الله يأكل من التمر المعلق بدأ يأكل، وعلي شباب رضي الله عنه وأرضاه ولسه خارج من المرض، وأول ما الواحد بيكون مريض بيكون أكله ضعيف قليل، أول ما بيبدأ يتحسن بيبقى شره في الأكل. فجعل علي يأكل من التمر يأكل، فقال النبي له: مه مه مه، ثلاث مرات: يا علي إنك ناقه، أنت مريض. وهذا من فقه النبي وعلمه في باب الطب، كما قال أهل العلم: هذا التمر لشدة حرارته وقوة أثره يضعف الإنسان في حال النقاهة، كما قال الأطباء: أنت محتاج أكل خفيف حتى يقاوم البدن المرض، لكن لو ملأت المعدة وأكلت أكلا سمينا أو أكلا كثيرا، كل حواس الجسم هتتجه نحو الأكل فهيضعف البدن، علشان كده تلاقي الإنسان المريض لما يمنع عن الأكل تلاقيه كويس صحته حلوة، لأن البدن كله مركز على المرض. أول ما يأكل ويملأ المعدة تلاقيه ضعف وبقى خذلان ومش قادر يحرك لا إيد ولا رجل، وربما تحركت الحرارة. ليه؟ لأن أعضاء البدن توجهت إلى المعدة لتهضم هذا الأكل، وتركت الميكروب أو المرض يتفشى في البدن. الشاهد من الكلام أن هذا من فقه النبي وعلمه الذي علمه الله له، وهو من الطب النبوي. لما رأى عليا يأكل من التمر بنهم نهاه النبي وقال له: مه أنت ناقه. سمعت مين؟ أم المنذر. مش معقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وهو لا يأكل، فماذا فعلت أم المنذر؟ من كرمها وحسن ضيافتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علي، قامت فجاءت بسلق، والسلق نبات أخضر يطبخ، سلق سين لام قاف، سلق نبات، وهو معروف له ورق عريض كذا وأخضر بيطبخ، وكانت تعرفه العرب، فكان يطبخ ويلقى فيه بالشعير ويصنع طعام ليس فيه ودك ولا دهن، يعني ما فيهوش لا لحم ولا شيء، لكن سلق مع الشعير. قالت فقامت أم المنذر فجاءت بسلق فطبخته وألقت فيه حفنة شعير وصنعت منه طعاما طيبا يحبه العرب، فأكل منه علي بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل فإن في طعامها بركة. هذه أم المنذر رضي الله عنها وأرضاها، واحدة من الأنصاريات. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يأكل في بيتها ويزورها إكراما لها، بل إنه ذكر أن في طعامها بركة. يا سلام، كمان بركة؟ ليه البركة؟ لأنها طيبة النفس، لأنها طيبة النفس، كريمة سمحة، وطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. آه من البخيل لما تذهب إليه في بيته وتأكل قلبه يحترق ويجلس يعد عليك اللقيمات التي تأكلها، فلهذا لا تخرج من بيته إلا وأنت مريض. بخيل قاعد يعد عليك رغم أنه كل شوية يقول لك كل كل، لكن من داخله مش راضي. لكن الكريم طيب النفس يقدم لك الطعام ويقول لك كل هنيئا مريئا، ووالله ما أكلته أحب إلينا مما تركته. ودايما العرب الأجواد الكرماء الأفاضل لما كنا نعزم في طعام عندهم يقول كلمة جميلة قوي، يقول: كلوا هنيئا مريئا، الأكل على قدر المحبة. يعني من أحبنا أكل كثيرا من طعامنا، ومن يأكل قليل فهي علامة كره لنا. هي كلمة فيها ذكاء، فيها حث على الأكل، بين لنا حبك، كلوا فإن الأكل على قدر المحبة، ولا يقول إلا كلوا هنيئا مريئا. يا سلام، هنية مرية، يسري في البدن ريا. سيدة أم المنذر سلمة كان طعامها فيه بركة لأنها كريمة، فقال النبي لعلي: كل من هذا فإن طعامها بركة، رضي الله عنها وأرضاها. سلمة أم المنذر لها مع الكرم آية، وسيأتي حديثها إن شاء الله تعالى، لأن لها مواقف في الكرم والنبي يعرف قدرها، وكانت كثيرة المال رضي الله عنها وأرضاها. هكذا البيوت المؤمنة، هكذا البيوت المسلمة، بيوت مفتوحة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بل يفرحون بالضيف، فرحهم بأنفسهم. رضي الله عن سلمة أم المنذر وأرضاها، ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير وفي خير، حتى نتمم الكلام عن سلمة أم المنذر، إحدى خالات رسول الله، المصلية للقبلتين، المحافظة على البيعتين، المبشرة بالجنة، رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.